الموضوع كما تعلمون هو موضوع الحكم بغير ما أنزل الله، وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي بفضل الله عن أهمية الحكم بما أنزل الله ومكانته من الدين وعلاقته بالتوحيد. وإن كان الموضوع في الحقيقة يحتاج إلى مزيد من البسط والإيضاح، لكن لعل بما تقدم كفاية بالنسبة لضيق الوقت عن التفصيل والاستطراد. وعدنا بأن يكون الحديث اليوم إن شاء الله عن تاريخ الحكم بغير ما أنزل الله ونشأته في هذه الجماعة الإنسانية منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى إلى اليوم، حيث نرى القوانين الوضعية تسود العالم والاحتكام إلى شرع الله تبارك وتعالى أقل من القليل أو هو قليل، كما نرى والحمد لله من بقايا في بعض ديار الإسلام، معنا نرى من توجه في بعض الديار إلى العودة إلى الاحتكام إلى شرع الله. المقصود أننا اليوم سنستعرض تاريخ الحكم. فأولا نسأل الأخوة الكرام، ما حال الجماعة الإنسانية الأولى؟ الجماعة الأولى أول ما خلق الله تبارك وتعالى آدم وذريته من بعده، على أي دين كانوا وإلى أي شرع كانوا يحتكمون؟ نعم، كانوا على التوحيد 10 قرون كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومعنى أنهم كانوا على التوحيد أنهم كانوا يتحاكمون إلى أي شرع؟ إلى شرع الله. نعم، فإذا هذه أول قضية نخالف فيها من يكتبون في تاريخ التشريع وفي تاريخ التقنين في العالم. نحن نقول إن أول ما نشأت الإنسانية نشأت محتكمة إلى شرع الله قائمة على دين الله. أما هم فيزعمون أن الإنسانية تطورت وبدأت أولا بالأعراف وأحكام شيخ القبيلة وما أشبه ذلك، ثم القوانين غير المكتوبة، ثم لما اكتمل التطور الذي ظهر في العصر الحديث وما قبله في العصر الروماني ظهرت القوانين المكتوبة المدونة الآن فيما يسمى الدساتير، ثم القوانين بفروعها المدني والتجاري والإداري إلى آخره، ثم اللوائح التنفيذية لها. إذا لاحظتم يا إخوان الفرق الأول هو هذا، أننا نقول إن الأصل في الإنسانية هو الاحتكام إلى شرع الله وإلى كتاب الله، والله سبحانه وتعالى يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي. إذن كيف التقدير فاختلفوا، يعني كان الناس أمة واحدة، التقدير الصحيح في الآية أو المعنى الصحيح هذا فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس. الآن إذن أصل الإنسانية كانت على التوحيد، وهذه التي قال فيها ابن عباس رضي الله تعالى عن 10 قرون. وقع الاختلاف، فلما وقع الاختلاف وقعت في الشرك، بعث الله تعالى النبيين وأرسل الرسل وأنزل الكتاب، والكتاب هنا اسمه جنس، يعني المقصود به جنس الكتب عموما، أنزل الكتب. لماذا أنزل الله تعالى الكتب؟ لتحكم بين الناس فيما يختلفون فيه. فإذا الله تبارك وتعالى لم يترك الإنسانية هملا، لم يترك الجماعة البشرية بلا كتاب بلا شريعة بلا قانون ونظام يضبطها أبدا في أي مرحلة من المراحل. فعندما وقع فيهم الاختلاف وقع منهم الشرك أنزل الله تعالى الكتاب، ومهمة الكتاب وعمله الحكم بين الناس فيما يختلفون فيه. فإذا لا يزعم زاعم أو يدعي مدعي أن الكتب السماوية إنما نزلت لتنظيم ما يسمونه الجانب الروحي، وتركت للناس الاحتكام الى الطواغيت او الاهواء او الشرائع الوضعيه عامه، لا، انما كان فيها كل شيء. ومن هنا انقسم تاريخ الانسانيه الى خطين، انقسم خطين فئتين منذ ان وقع الاختلاف، كان خطا واحدا على التوحيد والاحتكام الى شرع الله، ثم انقسم الى خطين. الاول اصحاب اليمين، وهؤلاء على مدار التاريخ موجودون يحتكمون الى شرع الله، والثاني الاخر هؤلاء المنحرفون المشركون التاركون لدين الله ولشرع الله الذين يحتكمون الى الطواغيت على اختلاف انواعها كما سنذكر ان شاء الله. اذا القضيه ليست تطور ليست تطورا، وانما هي بدايه على التوحيد، صاحبها انقسام الى فريقين، فريق ظل على التوحيد وفريق اخر حصل فيه الانحراف، ثم حصل فيه هذا التطور المزعوم الذي هو الذي يتحدث عنه المؤرخون الغربيون وامثالهم. اتضحت البدايه. ناخذ اولا اصحاب اليمين، هؤلاء من كانوا؟ كانوا كما في القران والسنه على ضربين، نستطيع ان نقول كانوا على نوعين من كانوا يحكمون بين الناس بما انزل الله. النوع الاول الانبياء والرسل، وهذا واضح جدا ولا يخفى عليكم الامثله على ذلك، مثل من الرسل كانوا ملوكا يحكمون بين الناس بما انزل الله، ها؟ ايوه، داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفثت فيه غنم القوم وكنا لحكمه شاهدين، فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. إذا مثلا داود وسليمان عليهما السلام، وبقية الرسل، ولهذا قال الله تعالى عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يحكم بها النبيون. فعموما النبيون في جميع مراحل التاريخ حيثما وجد النبي فإنه يحكم بين المؤمنين بين أتباعه فيما يصبر وفيما يتنازعون فيه. منهم من يقام له دولة كبيرة كما كان لسليمان عليه السلام، ومنهم من يكون أقل. إنما المقصود أن أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يحتكمون إلى من؟ إلى الرسل. ومن كان لديهم كتب فإنهم يحتكمون إلى كتبهم، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني الملوك العادلون الذين يحكمون بين الناس بما أنزل الله ويتبعون شرع الله، وإن لم يكونوا أنبياء، وهذا كثير في التاريخ، ملوك آمنوا بدين الله واتبعوا هدى الله ووجدوا شريعة من شرائع الله أو بعث فيه نبي من أنبياء الله فآمنوا به فحكموا، مثل من؟ طالوت كان ملكا وكان الأنبياء في عهده كانوا يخبرونه بحكم الله مثلا، نعم. وذو القرنين، ذو القرنين من أعظم ملوك الدنيا، وهنا كما تعلمون ذو القرنين الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن هو غير ذو القرنين الذي يسمونه المقدوني الوثني اليوناني، فهذا على الإيمان والتوحيد كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه، وذاك مشرك ملكه. فالمقصود هو أن وجد ملوك يحكمون بما أنزل الله ويقضون بين الناس بالعدل على مدار التاريخ، القديم منه كما نجد في قصة ذي القرنين أو ما بعد ذلك كما كان من ملوك بني إسرائيل، ثم من جاء بعدهم أو من كان معاصرا لهم في الأمم الأخرى والعالم الآخر. يوسف عليه السلام هذا نبي كما تعلمون، آتاه الله تعالى الملك فهو من النموذج الأول، نعم. وهناك ملوك كثير كانوا في التاريخ يحكمون بما أنزل الله ويتبعون شرع الله ويقيمون دين الله. فهذه إذن بإجمال هذا النموذج الأول، وهو لا يهمنا كثيرا إلا أن نعلم أنه موجود، لأن هنالك من ينقض ومن يجحده وينكر وجوده. اما النموذج الثاني الذي هو موضوع حديثنا وهو كيف نشأت القوانين الوضعية وكيف نشأ الحكم بغير ما انزل الله حتى اصبح الناس يتحاكمون الى اديان والى شرع غير شرع الله وكيف وجدت هذه الشرائع. فحسب ترتيبها اول ما وجد عند الناس من انحراف هو الاحتكام الى الاعراف والعادات والتقاليد وشيوخ القبائل والملوك المتسلطين المتألهون. فلم تكن القوانين إذن مكتوبة. المرحلة الأولى مراحل الانحراف لم تكن القوانين مكتوبة، أن لم يضاف فيها دين الله وشرع الله. وهذه مرحلة أو المرحلة موجودة في كثير من الأمم البدائية وما تزال إلى هذه اللحظة عند الأمم البدائية التي لم تعرف الحضارة ولم تعرف الكتابة، أنهم يحتكمون إلى هذه الأعراف والتقاليد والأوضاع المألوفة كما في البوادي حتى في البلاد الإسلامية. حتى في جزيرة العرب الآن البوادي يحتكمون في الغالب وفي أمور كثيرة أحيانا إلى العادات والأوضاع والأعراف الموجودة لديهم. هذا النوع أو هذه مرحلة من المراحل. ومع ذلك فإن التاريخ القديم قد سجل لنا بعض الأحكام التي وجدت والتي ربما نقصت أو كتبت ووجدت منها بعض الكتابات تدل على أن الناس في مرحلة سابقة لما يسمى التاريخ القديم، طبعا التاريخ المدون، التاريخ المعروف المدون الآن المتداول بين الناس المأخوذ من الحفريات ومن بعض الشواهد والأدلة ولا يتجاوز 5000 سنة. وما قبل ذلك هم يسمون العصر ما قبل التاريخ، ليس عندهم عنه من علم إلا ظنون وأوهام، لكن نحن والحمد لله عندنا العلم اليقين الذي لا يعلمونه هم، حتى أهل الكتاب. حتى أهل الكتاب يا إخوان لو لاحظتم أو قرأتم مثلا في كتبهم في ما يسمونه الكتاب المقدس في أسفارهم يتحدثون عن نوح عليه السلام، طبعا عن آدم أولا معروف، ثم بعض ذريته، ثم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم كل إبراهيم قاعدا. التاريخ البشري معروف تقريبا ومدون، لكن هناك أمتان عظيمتان ذكرهما الله تبارك وتعالى في القرآن وأخبر بهما محمد صلى الله عليه وسلم ولهما حضارات شاهدة وقائمة إلى اليوم ولا ورود لذكرهما في التوراة. من هما؟ الله يسأل عاد وثنوه. نعم، هذا دليل على أن حتى أهل الكتاب لا اطلاع لديهم عن حقيقة هذا التاريخ. وهذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه مما علمه الله وهو علم أمته ونقل إليهم هذا أننا نعرف الحمد لله ما لا يعرفه أهل الكتاب وما لا يعرفه أيضا أهل التاريخ القديم الذين وجدوا آثار عاد وثمود ثم تكلموا من خلال ما رأوا. أما نحن فعندنا علم تفصيلي كيف جاءتهم وصولهم بالبينات وكيف جحدوا وكيف أهلكهم الله، وحتى مواقع وجودهم مذكورة في القرآن. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف واضح، ومدائن صالح واضحة، والله سبحانه وتعالى ذكر أن ثريد سن كانت تمر عليها، نعم يمرون عليها وقد مر عليها مصبحون منه، ومر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك. فهذه دليل واضح من أدلة كثيرة على جهل هؤلاء الذين يزعمون لديهم العلم بالتاريخ. الشاهد أن هناك بعض الأمم ورث عنها تشريعات وقوانين وقد تكون كتبت أو دونت شيئا من ذلك. ومن أشهره كما يدرسون أنا أدرس أبناءنا مع الأسف قوانين من الملك الأسوري القديم، هي حمورابي، ما نسميه قوانين حمورابي، والتي يعتبرها القانونيون أنها أساس للتشريع الحديث، وأن هذا الرجل من تجديداته ومن إبداعاته أنه وضع شرائع. فالرجل إذا قتل رجلا او سرق ثور رجل اخر او محراته او كذا، وهذا وضع له عقوبة. يدعون هذا فتحا وعصرا جديدا للتقنين ولمعرفة الافكار، بينما نحن نعتقد ان هذه القوانين على ضلالتها وقلتها ما كان فيها من خير وحق، فانه يحتمل ان يكون اخذ عن شريعة نبي لم يذكر، والله سبحانه وتعالى يقول ورسلا قد قصصناهم، ورسلا لم نقصهم عليه، يعني رسل كثير لم يقصهم، وان من امه الا خلا فيها نبي ولكن لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عنهم، فاما ان تكون من بقايا كتب ورسالات انزلها الله سبحانه وتعالى، واما ان يكون اجتهد ووافق بعض الطواغيت ثم جاء بالباطل من عند نفسه، كاي طاغوت من الطواغيت يضع من عنده تسريعات تجد فيها ما يوافق الحق احيانا وما قد اتفاقا عربيا ما قد يصيبه احيانا، واما الباقي فهو مردود عليه، ولا يعد ذلك فتحا ولا تجديدا، وانما يعد انحرافا واحتكاما الى الطاغوت. ولا لو انهم رجعوا لدين الله ولا شرع الله، فكل امه قد انزل الله تبارك وتعالى لها من الشرع والدين ما يكفل لها حياتها وينظمها. ثم في التاريخ الوسيط كما يسمونه العصر القرون الوسطى، نجد ان اشهر ما من وجدت عندهم من الامم التشريعات والقوانين المكتوبه المدونه هم الرومان، ولذلك الى الان يقولون ان القانون الروماني هو افضل واوسع او اشمل انواع القوانين المعروف بالقرون الوسطى، لانهم لا يعدون شريعه الاسلام ودين الله سبحانه وتعالى شرعا اصلا، لا يعترفون به، مع انه كان يحكم الحياه جميعها وهو تشريع مكتوب ايضا، لكن المقصود انهم يعتبرون ان المرحله الثانيه مرحله تدوين القوانين انها اكثر ما ظهرت واول ما ابتدات بشكلها القرين والمعاصر هو ماذا في عصر الامبراطوريه البيزنطيه او الامبراطوريه الرومانيه. واشهر هذه القوانين قوانين الامبراطور جوستينيان الذي ظهر في اوائل القرن السابع او في اواخر القرن السادس الميلادي، يعني هو قريب معاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا، لان في التاريخ الميلادي فهو موافق تقريبا لظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغت الامبراطوريه الرومانيه في عصره شأوا عظيما، وكتب القوانين المسماه قوانين جوستينيان. طيب بعد عيسى عليه السلام ولم معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم وفي القرن السابع الميلادي، ايوه هنا ياتي السؤال، ما دام انه في القرن السابع الميلادي وكان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ووضع هذه القوانين التي يقول الاوروبيون عنها انها افضل واول القوانين غير المدونه القوانين المكتوبه او المدونه، اذن هنا ياتي السؤال فيقال ولماذا ماذا كان دين جوستينيان ودين الامبراطورية الرومانية، ما هو دينه لذلك الزمان؟ النصرانية نعم، لأن متى دخلت النصرانية ما نغفل عنها لأن نحتاجها في معلومات عامة ضرورية لكن عندنا، متى اعتنقت أوروبا النصرانية وعلى يد من؟ عن 325 ميلادية، 325 من الامبراطور الذي اعتنق النصرانية وادخلها في بلاده؟ قسطنطين، الله يستعين قسطنطين عمد على فراس الموت واعلن دخوله في النصرانية، وهو الذي جمع الاساقفة واختار من بينهم الدين المحرف دين التثليث، وترك مذهب التوحيد الذي ينسب الى آريوس وأمثاله ممن بقوا على عقيدة التوحيد بذات الله سبحانه وتعالى، اختار التثليث، اختار الدين المحرف الذي حرفه من المحرف الأكبر؟ بولس، نعم شاؤون الذي غير اسمه إلى بولس، شاؤون اليهودي. إذن هذا سنة 325. طيب إذا بعد 3 قرون يأتي إمبراطور نصراني يدين بهذا الدين ويضع قوانين مكتوبة، إذا لماذا؟ لماذا جاء الخلل؟ إما أنه لم يحتكم إلى ما أنزل الله، وهذا يشمله ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيمن لم يحتكم الإنجيل، وإما أن في الأمر شيئا آخر أو سرا آخر. فماذا تظنون الحقيقة؟ ماذا تظنونها؟ لا، هو لم يكن القرآن قد ظهر ولم يكن الجسريان ما علم عن القرآن، وربما لم يسمع حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا معاصر لولادة ونشأة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أو قبل أن تصل دعوته. المقصود أولا الإنجيل أنزله الله تبارك وتعالى، الإنجيل أنزله الله تبارك وتعالى ليحكم بين الناس عامة أم بين بني إسرائيل خاصة؟ هذا السؤال الأول. هنا نعرف قضية، نعم، بني إسرائيل عيسى عليه السلام كان رسولا إلى بني إسرائيل بنص القرآن، وهو كما في الأنجيل أيضا التي لا تزال تقرأ إلى اليوم يقول إنما بعثت إلى خراس بيت إسرائيل الضالة. ولهذا يذكرون قصة المرأة الفينيقية، المرأة السورية أو الفينيقية التي ذكرت الأناجيل المحرفة الموجودة الآن، أنها جاءت إلى عيسى عليه السلام واشتكت أن فيها روحا شريرة، يعني بها نفس من الجن، وقالت يا روح الله عالجني أو أعطني أو مما أعطاك الله. فقال يا امرأة من أين أنت؟ فقالت فينيقية أو قالت سورية. دائما أنا أقول بعض يكذب بعض، ما هي هذه القضية؟ يعني واحد فينيقية وواحد سورية، والجنسان مختلفان. فقال لها إنما بعثت إلى خراس بيت إسرائيل الضالة، فبكت وتضرعت وقالت إن لم تعطيني الخير وتسمع على وتقبل فمن أين أذهب؟ حتى آواها ورضي أن يعلمها وأن تكون من المدعوين. فالشاهد أن عيسى عليه السلام أنزل الله سبحانه وتعالى إليه الإنجيل مكملا لما قد أنزل من قبل من التوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة، وفيه زيادة أحكام مثل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيه تخفيف من الآثار ومن الأغلال التي كانت على اليهود، وفيه تحليل لبعض ما كان محرما في شريعة التوراة. فهو كتاب مكمل وفي حدود بني إسرائيل. هذه القضية الأولى. القضية الأخرى أنه هل وصل هذا الكتاب نفسه، مع أنه لم يكن تشريعا للرومان ولا للعالم كله، هل وصل إلى الرومان أو إلى غيره كما أنزله الله؟ هنا مشكلة أخرى أيضا. نعم، وقع التحريف والطمس والتبديل والتغيير على يد بول وعلى يد الشيعة الآخرين، فآمروا على ذلك فمسخوا دين الله وغيروا كتبه، حتى أنه مرت مراحل كثيرة. كان الأباطرة جمع إمبراطور يأمر بكتابة الإنجيل من جديد وحذف ما لا يكون مناسبا، ويأتي الأحبار والرهبان الكبار ويكتبون، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويكتبون الكتاب جيدين ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه. هذه أيضا مشكلة أخرى. إذا من يكون الإنجيل شرعا عاما أصلا، وهذا نفسه تحريف، يعني نقول إن دعوة غير بني إسرائيل إلى الدخول في النصرانية وهو دينا ليس دينا عالميا، هذا نفسه من التحريف ومن الاشتئاك على الدين الذي انزله الله تعالى على عيسى عليه السلام. وما نراه اليوم من انتشار المنصرين في جميع انحاء العالم ويطمعون الإنجيل إلى أكثر من 1200 لغة ويترجمون وكذا، كل ذلك خارج عن الأصل الذي بعث الله تبارك وتعالى عيسى من أجله، حتى لو كانوا يدعون إلى الإنجيل الحقيقي فهو لم يكن شرعا عاما ولا دينا للإنسانية عاما. هذا أول شيء. الأمر الآخر أنه مع ذلك لم يصل إلى تلك الأمم وليس موجودا، فالإنجيل الحقيقي مفقود الذي يطلب من الناس ويراد من الناس أن يدخل في دينه مفقود غير موجود، وانتقل من ترجمة إلى ترجمة حتى ضاعت النسخ الأصلية غير معروفة. ويكفيكم أن تعلموا أن إسرائيل في الآونة الأخيرة طبعت أناجيل بملايين النسخ أو مئات الألوف ووزعتها في أنحاء العالم، وفيها تغيير 500 عبارة، 500 عبارة غيرها اليهود لكي يصل فيه من يقرأ الإنجيل عن ما ورد فيه من تعيير اليهود وطعن وذم وتشميع عليهم أو ظروف. فلو قارنت أحد الأناجيل المتداولة اليوم بالطبعات التي قبل 50 سنة أو 100 سنة لوجدت أن الطبعتين مختلفتان تماما في هذا التغيير، لأن هذا دين محرر. طيب فوق ذلك مع ما فيه من تحريف، هل يكفي؟ هل فيه من التشريعات والتنظيمات ما يكفل الحياة؟ طبعا لا يمكن، لأن الناس إذا حرفوا شيئا وطمسوا وبدلوا لا يمكن أن يكون فيه ذلك. فلذلك أيضا نقول هذا الإنجيل الموجود الآن أو لا موجود في الجملة الموجودة الآن ليس فيها تشريعات كافية، وإنما يرجع دائما في التشريعات يرجع إلى العهد القديم أي إلى التوراة. الكنيسة كانت تأخذ الأحكام في الغالب من التوراة، الإنجيل فيه إشارات، وأكثر ما في الإنجيل مواعظ. طبعا يمكن قرأت أصل ما يسمى إنجيلا الآن عبارة عن قصة المسيح عليه السلام، سيرة جاء ولد انتقل دعا ذهب الى ان يقولون انه صلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. هذه قصه، خلال هذه القصه يقولون انه قال كذا وامر بكذا ووعظ بكذا، فتاتي اكثرها مواعظ وتاتي اشارات عابره لبعض الاحكام وبعض المعاملات فقط. والكنيسه يعني مجامع رجال الدين كانوا يرجعون في احكامهم الى ماذا؟ الى التوراة. التوراة قد حرفها اليهود من قبل وقد طمسوها وغيروها من قبل. مثلا مكتوب في التوراة لا تأكل الربا، اليهود حرفوه قالوا من اخيك اليهود، اليهود غيروا لا تأكل الربا من اليهود، لا تغش اخاك اليهود، لا تسرق مال اخيك اليهود، كل شيء حرفوه ليوافق ما اقتضوا انهم شعب الله المختار. ومع ذلك فان النصارى كانوا يحتكمون الى شيء من ذلك. ولهذا يا اخوان الربا ظل محرما في اوروبا الى ظهور ما يسمى الثوره الصناعيه وظهور الراسماليه. قبل ذلك كان الربا محرما ولا يتزال قرارات البادرات في تحريمه معروفه وموجوده في التاريخ، ولعن من يرتكبه وانه سبب لعنة الله وعقاب الله إلى آخر ذلك. يعني كانت بعض الأحكام موجودة بعض التشريعات لكنها لا تكفي، يعني وأخذنا ما في الإنجيل من إشارات عادلة وضمناها إلى ما في التوراة المحرفة، كل ذلك لا يكفي لأن يعطي الناس شرعا يحتكمون إليه. والسبب الأساس هو ماذا؟ وأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذه الكتب لتحكم بين الناس جميعا بما اختلفوا فيه، وإنما أنزلت شرائع خاصة محدودة من جهة الزمان ومن جهة المكان، يعني هي لبني إسرائيل خاصة وموصولة إلى ماذا؟ إلى بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما أنزل الله هذا الكتاب القرآن وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم انتهى، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله تعالى جعل هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب، نعم، ولكن ايش؟ ومهيمنا عليه، هو الكتاب المهيمن الناسخ لما قبله حتى لو ثبت وانه باطل. وعلى ذلك فالاحتكام اليها الآن هو احتكام إلى شريعة موثوقة فلا يقبله الله سبحانه وتعالى. وما ذلك إذا كانت غير كافية؟ إذن احتياجات الناس والدولة وجدت نفسها أنها في حاجة إلى تنظيمات وإلى تشريعات غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ووجدوا أن لهم أعراف عرافا وقوانين وأنظمة، فجاء جستنيان وأمثاله ونظموها، ثم كتبت بعد ذلك عدة قوانين وانتشرت حتى سمي القانون الروماني، ما سمي القانون الروماني عبارة عن أنظمة معينة وقواعد معينة تحكم في قضايا المعاملات وما أشبه ذلك. هذه إذن أو هذا قصة التاريخ أو التقويم في العصور الوسطى كما يسمونها. طيب المرحلة الثالثة، أول قانون مكتوب على الطريقة الحديثة متى ظهر وكيف ظهر في أوروبا؟ كما تعلمون الحدث الهام أو المهم جدا الفاصل المعلم الفاصل في تاريخ أوروبا الذي يعتبرونه أنه فجر العصر الحديث والإنسانية كلها، وما هو إلا نوع من البسيط بالنسبة لهم هم فقط، هو الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية قامت سنة 1789 ميلادية، يعني تذكرون لما احتفلوا منذ أقل من سنتين، احتفلوا بمرور 200 عام على قيام الثورة الفرنسية. إذا 203 وأكثر شوي 200 عام، يعني تقريبا مرت على هذه الثورة. قامت الثورة الفرنسية ووضعت لأول مرة، أقامت في تاريخ أوروبا النصرانية مبادئ لا تستند إلى الدين في شيء، جعلت ارتكاز الحياة وقيام الحياة والاحتكام في الحياة إلى أهواء الناس، إنما قالوا حق الشعب وحق الإنسان حق المواطن. فظهرت لأول مرة هذه الحكومة الوطنية كما يسمونها التي تعلن الإخاء والحرية والمساواة، وكان شعارهم وهم يتظاهرون ويذبحون ويسفكون اشمطوا آخر ملك بأمعاء آخر قصي، يعني يقضون على القطاع الملك من جهة وعلى الدين من جهة أخرى، وتقوم دولة علمانية لا تحتكم إلى الدين في شيء. فنتيجة ذلك نشرت التوراة والإنجيل وما فيها من أحكام، وابتدأ الناس في وضع الأحكام الوضعية والقوانين الوضعية، وأخذوا يفكرون في وضع دستور أو إنشاء تسييد بالمعنى الحديث لذلك. بعد الثورة الفرنسية بزمنين ظهر نابليون بونابرت الأول، نابليون المشهور الذي اجتاح معظم أوروبا، وهذا الطاغوت الكبير عندما ظهر وضع لهم القانون الأول المكتوب في أوروبا وهو المعروف بقانون نابليون، وضعه عام 1804 سنة 1804 ميلادية، يعني تبدأ تعرفوا كم بقي كم عمر هذا القانون لأول مرة، وهو عبارة عن أيضا مدونة في الأحكام أغلبها يتعلق بالمعاملات وما أشبه ذلك. من الطريق هنا يعني على الهامش أنا لما عرض قانون نابليون في مصر عرضه الخديوي، لا أذكر هو محمد علي أو أحد أبنائه الخديوي أيهما، عرضه على علماء الأزهر، و يعني الأمة سبحان الله أحيانا يعني يكون عندها خير كثير لكن لا تعرف قدره، فمما عندها من الخير مما عندها من الشريعة الواضحة كانت تستطيع أن تقرأ هذا القانون وتعرف ما فيه من خطأ أو مخالفات، لكن المشكلة ما هي؟ مشكلة كيف يتلقى القانون. فلما أخذ بإعجاب وانبهار بالغرب وما عند الغرب أخذ على غير المأخذ الذي كان يمكن أن يؤخذ لو نظرنا إلى الواقع الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله بالنسبة للأمة الإسلامية لما كانت أمة واعية مؤمنة. فعرض على شيخ أحد سفر أزهر اسمه الشيخ الشرقاوي، الشيخ الشرقاوي قال هذا القانون معظمه أو كثير منه مأخوذ من فقه المالكية. طبعا الكلام هذا له شيء من الأصل. لماذا؟ لأن الحضارة الغربية أصلا إنما أخذت عن طريق الأندلس وصقلية وجنوب إيطاليا، كانت الحضارة والنور والمعرفة، وهنالك المذهب المالكي كما تعلمون انتشرت، دخلت القوانين ودخلت التشريعات الإسلامية وترسخت حتى أصبحت قوانين عرفية أو نوعا ما مقصودة فعلا. ثم بعد ذلك لما وضع هذا القانون ليس غريبا أن يكون متفقا مع مصادره، لأن يعني كل القانون الآن يتحدثون عنه يذكرون مصادره واستنبادة من أين. الشاهد قال وكثير منهم يمكن يخرج، قال يعني بعضهم يقول من القانون المالكي يعني فقه المالكي حسن، قال وكثير منهم يمكن يخرج على قول مرجوح أو ضعيف في المذهب أو في غيره، يمكن يطلع له من هنا ومن هذا يوافق قولا للحنفية، هذا يوافق رأيا للظاهرية، هذا يوافق كذا، ممكن هذا طبعا، وأي واحد يمكن يقوم بهذه العملية. مع أن الشيخ يستطيع أن يحكم على القانون ويعرف ما فيه، إلا أنه الأمة كانت تأخذه مأخذا للانبهار والإعجاب والافتتان لما عند الغرب. يعني نتابع في أوروبا ثم نرجع العالم الإسلامي، ظهر هذا القانون ولأول مرة يظهر بشكل مكتوب، فانقسم بعد ذلك التاريخ الأوروبي قسمين. التاريخ الأوروبي التشريعي يعني التقنيني على نوعين وعلى فرعين. الفرع الذي أخذ باتجاه الفرنسي، وهذا يضع التقنينات التفصيلية لكل شيء، وفرنسا نموذج لذلك، قانون التجارة وقانون القضاء، الدستور للبلاد يعني مفصل تتحاكم اليه ماده ماده وهكذا، فاصبحت من الموجب القوانين المكتوبه التي عباره عن مواد وفقرات معينه. الدستور الذي هو القانون الاساسي او النظام الاساسي، الدستور، ثم القوانين الفرعيه، القانون المدني والقانون التجاري والقانون الاداري، وكل ذلك نبع مع الزمن وتدرج وتطور الى ان وصل الى المرحله التي نراها اليوم. هذا جانب، هذا فرع من الفروع. بقي جانب اخر من اوروبا اخذ بالمكتوب ولكن بطريقه اخرى. هذه مهمه جدا لكم عندما نعرف الان كيف تاثر العالم الاسلامي مع الاسف الشديد بهذا التقليد لهذا الوضع الغربي. فهذا الاتجاه قابله اتجاه اخر، وهو الاتجاه الذي ساد في بريطانيا ويمثله بالدرجة الأساس الإنجليزي، وهم لا يأخذون التقنين على أنه مكتوب، مواد مكتوبة يضعها لجنة فيعمل بها الباقون ثم تعدل ويضع غيرها وهكذا، لا، أخذ طريقة العرف المتبع، القوانين غير المكتوبة، قانون السوابق، نظام السوابق يسمونه، يعني يكون القضاء الإنجليزي له سابقة، حكم في قضية بكذا، ظهرت هذه السابقة، وقعت قضية، إن كان لها سابقة رجع إلى ما كان قد عمل به حكم به مثل ما حكم الأولين، إن لم يكن فوضعت قضية جديدة تكون هذه أيضا توضع وتكون سابقة وهكذا، فيسمى قانون أو نظام السابق، وهو نظام غير مدون تدوينا بشكل على الشكل الفرنسي. والعالم الإسلامي نقل النموذجين، فتجد هناك دول أخذت الطريقة الفرنسية، تقتل الدستور 100 مادة 200 كما يقول، تعمل جزء ثم بعد ذلك تغيره، وكل أمر من الأمور ترجع فيه إلى مادة من مواد الدستور. وبعض ما نسعى على الطريقة الإنجليزية والإنجليزية كما يسمونها، وهي طريقة الرجوع إلى الأعراف، فيقال قد سبق أنه في عام كذا قدر مثلا مرسوم بكذا أو أمر بكذا أو حكم بكذا، ثم عام كذا وهكذا، فتدرس اللجنة القضية في ذاتها، لجنة قضائية معينة تدرس القضية تتخذ بها حكما، ثم يصبح سابقا، تأتي قضية أخرى تدرسها هكذا، فيسمى نظام الصواري. الولايات المتحدة الأمريكية حصل فيها ذنب بين النظامين، فأمريكا من جهة الدستور لديها دستور مكتوب الذي يفخر به الامريكيين لانه وضعوه عند قيام الاتحاد، اتحاد الولايات المتحده الامريكيه، وفي نفس الوقت نجد أن الأنظمة في أمريكا القانون المدني والتجاري وما شابه ذلك على الطريقة الإنجليزية ليست مقصودة جواب لأن ما هي حسب الصوابق في كثير أو في أكثر الولايات. هذا يعني مجمل لما الكيفية التي يحكمون بها هؤلاء المتحاكمين التي يحكم بها هؤلاء المتحاكمون إلى الطواغيت وإلى القوانين وكيف نشأت وكيف نظمت. يرجع إلى العالم الإسلامي نقول هل عرف العالم الإسلامي أن ماذا هذه المكتوبة أو غير المكتوبة قبل أن نتأثر طبعا بالقوانين الحديثة أن ماذا اليهود تقريبا الذي عرفه العالم الإسلامي من القوانين هو نموذج الياسق الياسق أو الياسة أحيانا يكتب الياسة أو الياسة. الكتب تختلف فيه لأن كلمة غير عربية. ما هو هذا الياسق؟ الشيخ الإسلامي تيمية تكلم فتواه المشهورة عن التتار تحدث عنه أكثر من فصل في الياسق وكيف وله حاله وشأنه وتاريخه هو المقريزي صاحب الخطب في كتاب الخطب. ذكر عندما تكلم عن المماليك في مصر وأنهم كانوا يتحاكمون إلى الياسق قال وهذا الياسق هو عبارة عن كتاب وضعه يوسف الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر أيضا ذلك باقتضاب في تفسير قول الله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال مثل ما يتحاكم لي التتار من كتابهم الذي يسمى الياسق. كيف الياسق؟ هذا يأتي بخال طاغوت من أكبر الطواغيت في العصر الوسيط في التاريخ الإسلامي. ظهر جمع هذه القبائل الهمجية المغول في أواخر آسيا ثم اكتسح به الامبراطورية في العالم. لكن بالنسبة للأمة الإسلامية الجانب الشرقي من العالم الإسلامي بلاد لا وراء النهر وهو بلاد عظيمة فصيحة جدا كانت أيام الدولة الخوارزمية ما كان أحد يأبه بهذه القبائل فاجتاحت هذه القبائل بعد حروب دانية الجانب الشرقي من العالم الإسلامي ودمرته ثم أصل على بلاد السند يعني ذات الشام الآن بلاد خراسان أفغانستان وشمال إيران ثم بلاد فارس ثم وصل حفيده هولاكو إلى بغداد عام 656 هجرية التي كانت فيها وقعت التتار المشهورة في بغداد. كيف نظم هذه القبائل الهمجية؟ نظمهم بعيدا وعساكر له يوسفهم وكانوا يعتقدون أنه إله وأنه ابن نغالة ابن الشمس. كان يعتقدون أن يوسفهم ابن الشمس. كان هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية ربي عليه يقول هذه